الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس الثاني من كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. قال الفصل الأول: بيان توحيد الله عز وجل وأنواعه. سيأتي تعريف التوحيد وتعريف أفراده الثلاثة، والكلام على هذا النوع من المهمات. أولاً، أن الباب الذي نتكلم فيه هو نوع من أنواع التوحيد، فينبغي أن الإنسان يأتي بالتقسيمات الثلاثة. ثانيا، أن أبواب التوحيد متلازمة ومترابطة. ثالثا، أن هذا التقسيم ينكره أهل البدع، فليس عندهم توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، عندهم التوحيد شيء واحد. ولذلك من أثبت أن الله خالق رازق مالك مدبر عندهم موحد، وهذا غير صحيح. فلا يستقيم التوحيد إلا مع إفراد الله بالعبادة، وهكذا إفراد الله عز وجل بما له من أسمائه وصفاته على الوجه الذي يليق به، مع اعتقاد أن الله عز وجل هو المتصرف المدبر لهذا العالم خلقا وملكا وإيجادا. قال في حديث ابن عباس رضي الله عنه: لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. سيأتي أنه جاء في بعض الروايات إلى أن يوحدوا الله، وفي بعض الروايات إلى أن يعبدوا الله. إذن فالتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وما تضمنته من المعاني وما دلت عليه من اللوازم ونحو ذلك. وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم الكريمة، يعني الحسنة، فيأخذ من الغني المتوسط من ماله لا الكريمة ولا الرديئة. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي لفظ: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، الحديث في البخاري ومسلم. وهذه الألفاظ ليست في البخاري ومسلم، بعضها في البخاري وبعضها في مسلم. والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يجب له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وإن شئت أن تقول التوحيد هو إفراد الله بما يجب له تتوقف، هذا يشمل جميع أنواع التوحيد الثلاثة. وإن شئت أن تضيف للبيان والإيضاح ما ذكرناه. وتوحيد الله تعالى ثلاثة أقسام: أولا، توحيد الربوبية. فأما توحيد الربوبية فهو الإقرار بأن الله وحده هو الخالق للعالم والمدبر له والمالك والرازق إلى غير ذلك من خصائص ربوبيته، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. والإقرار بهذا النوع مركوز في الفطرة، لا يكاد ينازع فيه أحد من الأمم، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعني الإيمان بالقدر يا أخوة قد يدخل في باب الربوبية من جهة، ويدخل في باب الألوهية من جهة. يدخل في باب الربوبية من حيث الخلق والمشيئة، وأن الله عز وجل خالق أفعال العباد وشاءها كونا وأراد منها كذلك الأفعال الحسنة شرعا، فمن هذه الناحية ربوبية. وتدخل كذلك في باب الأسماء والصفات الجانب العلمي، من حيث أن الله علم أفعال العباد وعالم أزلا وأبدا. وتدخل في باب الألوهية من حيث أن العبد مطالب بالإيمان بها. إلا أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية قسم التوحيد إلى علمي وعملي، وجعل القدر في باب العملي وهو الألوهية للمعنى السابق. والإقرار بهذا النوع مركوز في الفطرة، لا يكاد ينازع فيه أحد من الأمم، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا خبر من الله عز وجل أن الكفار إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض ومن أوجدكم من العدم سيقولون بأنه الله. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وهذا في القرآن كثير ولم ينكر توحيد الربوبية ويجحد الرب إلا شواذ من المجموعة البشرية تظاهروا بإنكار الرب مع اعترافهم به في الباطن كالاشتراكية والطبائعيين وبعض الملاحدة الذين يقولون لا إله والحياة مادة ونحو ذلك، وهم شواذ بالنسبة إلى البشرية شواذ. وإنكارهم له إنما هو من باب المكابرة كما ذكر الله عز وجل عن فرعون قوله ما علمت لكم من إله غيري. وقد خاطبه موسى بقوله قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لم يقل أنت كذاب يا موسى كيف علمت أنا لم أعلم، هو يقول أنا ربكم. مع ذلك يقول له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات التي جئتك بها إلا رب السماوات والأرض بصائر يستضيء بها الجاهل ويعلمها الناس. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها في الظاهر بالقول واستيقنتها أنفسهم في القلوب، وهم لم يستندوا إلى حجة في جحودهم كما قال الله عز وجل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. يعني قالوا هذا القول بمحض الظن، ليس لديهم حجة أنه لا إله، إنما نسبوا موتهم وحياتهم إلى تعاقب الليل والنهار. ومن أكبر الشواهد على وحدانية الله عز وجل آياته الكونية، قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه شواهد ودلائل الله عز وجل يحاجج بها المشركين، فلم يخلقوا من غير شيء ولا كانوا هم الخالقين، إذن هم مخلوقون مربوبون. وقال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل هذه الأصناف التي كانت تقر بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، مع أن بعضهم يعبد الأحجار وبعضهم الأشجار وبعضهم الملائكة وبعضهم الشياطين، أي أن إقرارهم بالخلق والملك والتدبير لم يدخلهم في الإسلام. وربما اتخذوهم وسائط ووسائل للقرب إلى الله تعالى فلم ينفعهم ذلك. قال الله تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، فهم يطلبون القرب من الله ويعملون ليقربون من الله، لكن اتخذوا وسائط ما أذن الله بها، اتخذوهم شركاء فأصبحوا مشركين منددين. فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه الإقرار بتوحيد الألوهية. ركز معي على هذا المعنى، لأن كثير من الطلاب قد يسمع المدرس يقول ما من أقر بالربوبية لزمه الإقرار بالألوهية، ومن أقر بالألوهية تضمن الإقرار بالربوبية، معنى أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر يلزم أنه الذي يعبد الذي يرجى الذي يطلب الذي يتوكل عليه. كيف أنت تقول أيها المشرك بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر ثم تذهب وتعبد غير الله ممن لا ينفع ولا يضر، بينما لو أقررت لله بالألوهية كان هذا الإقرار متضمن أنه الرب الخالق المالك المدبر، فبين التوحيدين ترابط. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام، هذا الكتاب شرح كتاب التوحيد إلا أنه لم يتمه قتل ظلما. وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام، بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية، لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده. بعض العلماء يقول ما يصلح أن تقول حكى الله، والصحيح أن هذا لا يضر، المحذور أن تقول القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، هذا هو المحذور. أما أن تقول حكى الله هذا هو الصواب، يعني الله عز وجل أخبرنا عن قول المشركين وعن أفعال المشركين وعن محاورة الرسل مع قومهم وعن محاورة أصحاب النار مع أصحاب الجنة، هذا كله حكاية من الله لكلام هؤلاء وما وقع منهم. حكى الله عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده، وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد من بعد موتها ليقولن الله. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. انظر، هذه الآيات نزلت على قريش والنبي صلى الله عليه وسلم يطلوها عليهم، ما أحد منهم أنكر هذا أو قال أنا ما نقول هذا، نحن ما نعتقد هذا، فهم يعتقدون أن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية، فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده ولم يكونوا بذلك مسلمين، بل قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بالله بأنه هو الخالق الرازق المالك المدبر ويشركون في ألوهيته، يعبدون غيره. قال مجاهد في الآية: إيمانهم بالله قولهم إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. ثانيا توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا هو التوحيد الذي يكثر الكلام عنه. لماذا؟ لأن أصلا الربوبية قد استقرت في قلوب الناس، لا سيما من يقول لا إله إلا الله، ما عنده أن غير الله هو الذي خلق العالم وهو الذي يرزق وهو الذي يوجد. وإن كان قد يوجد في بعض غلاة الصوفية أو بعض غلاة الرافضة ما يؤدي إلى هذا المعنى، لكن الأصل أن الناس يؤمنون بإفراد الله بالربوبية في الجملة. قال: توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، أو إفراد الله بأفعال المكلفين، أو إفراد الله بالقصد والطلب. له عدة أسماء. من أسماء الربوبية توحيد الربوبية العلمي، التوحيد العلمي وتوحيد الربوبية. وأما توحيد الألوهية له عدة أسماء: توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد القصد، توحيد الطلب، توحيد النية. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فيدخل فيها أعمال القلب من التوكل والإنابة والخشية، وأعمال اللسان من الدعاء والرجاء، يعني من الدعاء والاستعانة والاستغاثة، وأعمال الجوارح كالسجود والركوع ونحو ذلك. وهذا أشمل أنواع التعاريف، فالدين كله داخل في العبادة. فالعبادة، هذا بتعريف شيخ الإسلام كما في كتابه العبادة، وهذا أشمل أنواع التعاريف، فالدين كله داخل في العبادة. فالعبادة المأمور بها تتضمن 3 أركان: المحبة والرجاء والخوف. وهذا التوحيد يسمى بتوحيد القصد والطلب، وتوحيد الإرادة، والتوحيد العملي. يعني يلزم في العبادة أن تكون محبوبة، وأن ترجو الله، وأن تخاف الله، خلاف طريق المبتدعة الحرورية يعبدون الله بالخوف، المرجئة يعبدون الله بالرجاء، الصوفية لا سيما غلاتهم يعبدون الله بالمحبة، أهل الاستقامة يعبدون الله بالمحبة والخوف والرجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذا التوحيد يسمى بتوحيد القصد والطلب. القصد للإنسان يقصد به الله، الطلب من الله، أي أن الله طلب هذا التوحيد. وتوحيد الإرادة لما يريده الإنسان، والتوحيد العملي عمل يقوم به المكلف، وهو الذي دعت إليه جميع الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأمة هي الطائفة من الناس في هذه الآية، وقد تطلق على غير ذلك، تطلق على الإمام إن إبراهيم كان أمة، وتطلق على الفترة من الزمن فالذكر بعد أمة، وتطلق على الملة إن وجدنا أبانا على أمة. والطاغوت تقدم أنه يأتي بمعنى الساحر، ويأتي بمعنى الشيطان، ويأتي بمعنى الكاهن. ومن أجله خلقت السماوات والأراضين والإنس والشياطين. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قوله إلا ليعبدون أي ليوحدون، واللام هنا لام الحكمة، لا لام العاقبة. لو كانت لام العاقبة لحصل منهم العبادة جميعا، كقوله: ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وكثير من الرسل أو كثير من الناس لم يطيعوا الرسل. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في آيات كثيرة في هذا الباب. وهذا التوحيد مبني على إخلاص التأله لله تعالى، والتأله هو العبادة مع المحبة والتعظيم لله. در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، وهي عبادته محبة وتعظيما. ومن العبادة المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء لله وحده، أي فيما لا يستطيعه إلا الله. ويبني على ذلك إخلاص العبادات كلها لله، إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له، لا يجعل فيها شيئا لغيره، لا لملك مقرب ولا للنبي المرسل فضلا عن غيرهما. وهذا التوحيد هو الذي تضمنته إياك نعبد وإياك نستعين. يعني تقدم الضمير هنا إياك لإفادة الحصر والاختصاص، نعبد إياك يا الله. وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا مثيلا ونظيرا. وقوله: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وهذا التوحيد هو أول الأمر وآخره وباطنه وظاهره، هو أول الأمر وآخره وباطنه وظاهره، هو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة. ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف. وقد أفصح القرآن هذا خلافا للمعتزلة، إذ أنهم يوجبون على المكلف النظر أو القصد إلى النظر، النظر أو القصد إلى النظر، بمعنى أنه لا يدخل في الإسلام إلا بعد أن ينظر في هذا العالم ويتوصل بنظره وتفكره إلى إثبات الصانع بالدلائل العقلية لا بالدلائل النقلية. ونحن نقول أول واجب على العبيد قول لا إله إلا الله. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح وأبدأ فيه وأعاد، حتى قال ابن القيم: القرآن كله توحيد. وضرب لذلك الأمثال بحيث أن كل سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيد. فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى فهو مشرك. وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة، يعني الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والرغبة والرهبة. لماذا ذكرت هذه خاصة؟ لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى، أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم، وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله عز وجل أو أشرك بين الله تعالى وبين غيره فيها فهو مشرك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين وأباح دماءهم وأموالهم ونساءهم، وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، ليس له شريك في ملكه. وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوها، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يقولون لبيك لا شريك لك يقول قد يعني يكفي له، لكن يزيدون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ومن أنواع الشرك المنتشرة في البلاد الإسلامية صرف العبادات للقبور والمقبورين، يقفون بساحاتها فتسكب العبرات يبكون، وتنزل بها الحاجات يدعونهم الرزق والولد وغير ذلك، وتتعلق بها القلوب في دفع الضر وجلب النفع، وترجى في دفع المضرات وجلب المنافع، وتطلب منها الأرزاق، وتنحر في ساحتها الجزور يعني الأبعرة، ويقع عندها من الزور ما الله به عليم، يقع عندها حتى الصدقة بالفروج. كان هناك قبر في زبيد اسمه قبر المساواة، المرأة التي لا تجد ما يعني تتصدق به تقدم نفسها لبعض الزوار. وهكذا يقع عند قبر البدوي في مصر، يقع شيء كثير من هذا، صلى الله السلامة والعافية. وأعظم الزور الشرك. قال ابن الأمير رحمه الله في تطهير الاعتقاد: وقد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر، أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى، يعني بغير إذن الله، إلا ما ورد في حديث فيه مقال, حديث عثمان ابن حنيف رضي الله عنه عند الترمذي وفي الصحيح المسند شيخنا مقبل, وقد وجهه أهل العلم بحيث أنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني في بصري, قال إن شئت دعوت الله إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت, قال بل ادعوه يا رسول الله, قال توضأ ثم صل ركعتين وقل اللهم شفع فيها محمد وشفع محمدا فيها. فالشاهد أنه ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنما طلب من الله أن يقبل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث حج عليهم لا لهم. الرجل ما قال يا محمد شفني أو يا محمد عافني, إنما قال اللهم شفع فيه محمدا صلى الله عليه وسلم وشفعني فيه, أي اقبل دعائي في أنك تستجيب دعاءه, هذا هو المعنى, واقبل دعاءه في رفع الضر عني. في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحو ذلك, فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان, فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات, من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب, فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. حتى ذكر الشوكاني رحمه الله أن بعضهم نذر بعض بناته وبعض أبنائه للقبر وهكذا. قال والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية, وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما, وهؤلاء يسمونه سيدا ومشهدا, الأسماء لا تغير. وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا, والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية, فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا وعقابه عقاب شارب الخمر, ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب وفي التسمية. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها في البخاري, وصدق صلى الله عليه وسلم, فإنه قد أتى طوائف من الفسق يشربون الخمر ويسمونها نبيذة, وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله, فإنه قال لأبي البشر يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى, سماها شجرة الخلد مع أن الله نهى عنها, فسمى الشجرة التي نهى الله آدم عن قربها شجرة الخلد جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه لقربانها وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه, كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيش بلقمة الراحة, وكما يسمي الظلم ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا, فيقولون أدب القتل وأدب السرقة وأدب التهمة بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب, كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة وفي بعضها إلى اسم السياق وفي بعضها أدب المكاييل والموازين. الشاهد يقول لك أنهم قد غيروا الألفاظ فقط مع اتحاد المعاني, فكما أن أكل أموال الناس بالباطل وإن سمي ضرائب وإن سمي جماريك وإن سمي تأمين وإن سمي أدب حرام, كذلك عبادة غير الله عز وجل حرام, وأن هذه المعبودات أصنام وأوثان وإن سموها سيدا ومشهدا ووليا وغير ذلك. وكذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة, وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمى الشجرة المنهي عنها شجرة الخلد, وكذلك تسمية القبر مشهدا ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن, إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام ويطوفون بها طواف الحجاج ببيت الله الحرام ويستلمونها استلام الأركان استلامهم لأركان البيت, ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك, ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها يا علي يا فاطمة يا محمد وهكذا يا هادية يا عيدروس. وكل قوم لهم رجل ينادونه, فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني, وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه يقولون يا زيلعي يا ابن العجيل, حتى قال بعضهم هات لي منك يا ابن موسى إغاثة, يعني يقصد ابن العجيل إغاثة في سيرها حثاثة. وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس, وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي, والسادة البكرية, وأهل الجبال يا أبا طير, وأهل اليمن يا ابن علوان, يقصد أصحاب تعز ومن إليهم. وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجون ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام كما قلنا في الأبيات النجدية: أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن بالأيدي، انتهى إلى غير ذلك من الشرك بالله العظيم. نسأل الله السلامة وحسن الخاتمة. ثالثا، توحيد الأسماء والصفات، وهو الإقرار والإيمان بما سمى الله ووصف الله به عز وجل به نفسه في كتابه، وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وسيأتي الكثير من ذلك ضمن هذا الكتاب بما يشفي ويكفي إن شاء الله عز وجل. قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد: وهذا أيضا لا يكفي في حصول الإسلام، بل لابد مع ذلك من الاتيان بلازمهم من توحيد الربوبية والإلهية، والكفار يقرون بجنس هذا النوع أي بالأسماء والصفات، يقرون في الجملة، يعلمون أن الله عالم وأن الله في السماء. قال رجل لامرأته حين وجدها قد وضعت غلاما وكان قد غاب عنها فترة ليست بالهينة، تدل على أن الغلام ليس منه، قال: منها لا تقعدن مقعد القصي مني يا ذي القدورة المقلي، أو تقسمي بربك العلي ما مساك غيري من إنسي. فالشاهد أنه لم يرضى أن تقسم بالأصنام ولكن بالرب العلي. ونكملها لكم من باب الطرفة: قالت: والذي ردك يا صفي ما مسني غيرك من إنسي، إلا غلاما وفة جعفي، وخمسة مروا على الطوي، وعشرة مروا بالعشي، وغيرنا يهودي ونصراوي. قال لها: قاتلك الله، والله لو تركتك لعددت ربيع ومضر. قد ينكر بعضهم ذلك، والكفار يقرون بجنس هذا النوع، وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك إما جهلا وإما عنادا، كما قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يقصدون مسيلم الكذاب، يقولون لم يسمى أحد بهذا الاسم إلا مسيلم الكذاب لأنه اسم مختص بالله، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الحافظ ابن كثير: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية تسمية الله بالرحمن. قال الشاعر: وما يشأ الرحمن يعقد ويطلقي، وقال آخر: ألا قضب الرحمن ربي يمينها، ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. وهما جاهليان. وقال زهير: فلا تكتمن الله مما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم، إثبات العلم. قال: قلت: ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن خاصة، ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما ردوا عليه توحيد الإلهية، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب، لا سيما والسور المكية مملوءة بهذا التوحيد. انتهينا الحمد لله من هذا الفصل المهم في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. من منكم يحفظ هذه الأبيات؟ نحن كنا نتحفظ هذه الأبيات من باب الاستشهادات، من باب العلوم، علوم هذه الأبيات، ولا سيما أبيات الجاهلية يستشهد بها. إنما من بعد نصف الزمن العباسي أو في أول الزمن العباسي، شعر الأخطل وشعر المتنبي وشعر أبي العتاهية وأبي نواس مثل هؤلاء، شعارهم لا يحتج بها يعني من حيث اللغة، وإلا يعني يستفاد من شعر العرب المتقدمين في معرفة أن هذه اللفظة ثابتة. الله المستعان.